السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي. وصلنا المجلس 26 من مجالس تدبر سورة آل عمران. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. يا ريت لو حد بس يقول لنا الصوت اخباره ايه، لو حد دخل يقول لنا اخبار الصوت. الصوت تمام يا جماعه؟ نبدأ عم الناس تتجمع، ولو في أي ملحوظة على الصوت بس يريد حبيب الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، وصلنا تقريبا للمجلس الأخير في الجزء الخاص بغزوة أحد في سورة آل عمران. مش المجلس الأخير في سورة آل عمران، لسه معنا يمكن مجلسين أو ثلاثة، لكن في هذا المجلس سنأخذ يعني الجزء الخاص أو باقي الجزء الخاص بغزوة أحد. العلماء بيقولوا أن آيات غزوة أحد ممتدة لحد قول الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هنحاول النهاردة إن شاء الله نحن نوصل لهذه الآية أو نقف عندها عشان نبدأ شوط آخر من الكلام عن نوع آخر من أهل الكتاب. احنا قلنا أن سورة آل عمران في ثلثيها الأولين أو الجزء الأولاني من السورة، الجزء الأكبر من السورة، بتتكلم عن مناظرة مع أهل الكتاب من النصارى، وكلام تحديدا عن مناظرة النبي عليه الصلاة والسلام مع نصارى نجران. ثم جزء خاص بغزوة أحد اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا عدة مرات وإن شاء الله نحاول نختمه النهاردة. ثم يعني مرة أخرى عودة بقى للصنف الآخر من أهل الكتاب، وهم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. طبعا معروف هم مين. ففي سورة آل عمران كلام أيضا عن اليهود. طيب، احنا وقفنا اللقاء الماضي عند الآية 176، قول الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. هنا في هذه الآية نهي عن مسلك آخر من مسالك الشيطان أو أسلوب آخر من أساليب الشيطان. احنا قلنا في الآية اللي فاتت اللي هي قول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فقلنا أن الشيطان له مسالك، له أساليب، منها الأسلوب اللي قلناه في هذه الآية السابقة وهو أسلوب التخويف، الشيطان يخوف. وأيضا الشيطان له مسلك آخر وهو مسلك الإحزان. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى بينهى عن الحزن في مواضع عديدة، ويبين في آية واضحة أنه أيضا من مسالك الشيطان، يعني إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله. فالشيطان يحزن الذين آمنوا، الشيطان يجعل أشياء تحزن، منها هذه التي في الآية التي معنا: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فالآن معنا نقدر نقول أنها دواء لهذا الداء الشيطاني الذي يعني يصيب بالمناسبة قلوب الغيورين على الدين. يعني الداء ده أو المسلك ده من مسالك الشيطان ما بيخشش فيها للي مش فاهم أو اللي مش مرتبط بالأمة أو اللي مش مرتبط برسالة، اللي عنده قضية أن الناس تعبد لله عز وجل، الناس تقترب من الله سبحانه وتعالى. فلما ما بيحصلش ده بيحزن الشيطان، يزيد هذا، يجعل هذا داء، داء الحزن والأسى لما يرى إعراض الناس عن الحق ومسارعتهم إلى الباطل. فالله هنا لا ينهى عن أصل الحزن، فيعني بل إن الحزن على يعني إن الناس بعدت ده من رحمة الداعية، يعني الداعي إلى الله عز وجل يرحمهم ويحزن لحالهم، لكنه ينهى هنا عن الحزن المؤدي لليأس أو الشك أو الشعور بالهزيمة. فهنا ربنا بيقول: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. طبعا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن سار على نهجه، فكانها مواساة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم ولكل من حمل هم الدعوة من بعده. وبتقوم هذه المواساة على ثلاث حقائق يقينية، كل حقيقة منهم تقدر تقول انه عمود من أعمدة الطمأنينة. الحقيقة الأولى حقيقة الضرر المطلق، انهم لن يضروا الله شيئا. ربنا بيقول لك قاعدة كده تريح قلبك. هذه المسارعة في الكفر، هذه الشبهات، هذا الإيذاء، هذا الـ يعني هو الأول الآية لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ربنا بيقول لك انهم لن يضروا الله شيئا. دي قاعدة أولى، هجوم بقى على ثوابت الدين، شبهات، إفساد وفساد، اللي بيضره مش هيضره ربنا سبحانه وتعالى، لن يضر الله شيئا، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في ملكه ولا في دينه الذي تكفل الله بحفظه. الإمام قتادة كان يقول هم أضراء لأنفسهم والله غني عنهم، يعني هم بيضروا نفسهم، الضرر محصور فيهم، إنهم لن يضروا الله شيئا. فإن الله ناصر دينه، فإن الله ناصر دينه ومؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومظهر كلمته في المشرق والمغرب. ده مهم جدا. ما قالش لن يضركم، هيجي لن يضركم إلا أذى اتكلمنا عنه، لكن هنا لن يضروا الله شيئا. فالمؤمن غايته إرضاء الله عز وجل، فهو ربنا بيقولك لا مش هيضرهم. الكفر لا يغير من حقيقة الألوهية والربوبية، ولن يمنع دين الله عز وجل من الظهور. يبقى المؤمن الحزين على كفر الناس أو على بعد الناس أو على فساد الناس، أول حاجة بيطمنه دي، شوف قوة النفي، لن وشيئا، كأن نفي مؤكد للمستقبل وشيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. دايما نقول نكرة في سياق، تحفظها كده بقى، الناس اللي بتحب التفسير تحفظ القواعد دي، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني مفيش شيء لا يضر الله شيئا، أدنى شيء، أدنى ضرر مهما بلغ مكرهم، مهما بلغت قوتهم. فهذه الجملة تزرع في قلب المؤمن استهانة بقوة الباطل وإيمان راسخ أن الله عز وجل أعلى من كل كيد، الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. يبقى الضرر الحقيقي على مين؟ على نفسهم، كل شبهة بيسروها، كل شهوة بينشروها، حطب يجمعونه لنارهم هم، قيود يشدونها على أرواحهم هم. اللي يعني مثال المشهور العلماء بيضربوه ساعتها، من يبصق على الشمس مش هيضر إلا وجهه، البصقة هتعودها، لو بص للشمس فوق كده هترجع البصقة على وشه. فدي الحقيقة الأولى، إنهم لن يضروا الله شيئا. الحقيقة الثانية، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. واحد هيقول لك ده إجابة تساؤل، في ناس كتير تساؤل، هو ربنا سايبهم ليه؟ لماذا يتركهم الله؟ لماذا يوم؟ هنتكلم دلوقتي عن الإملاء في الآية اللي جاية أو الآية اللي بعدها، لكن هنا تساؤل بيجي الناس، وليه ربنا سايب المجرمين الغاصبين، اليهود الغاصبين بيعملوا كده؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى شايف الناس أو يرى وينظر إلى هؤلاء الذين يفسدون في الأرض والذين ينشرون الشبهات والشهوات والفساد، لماذا يتركهم الله؟ الإجابة، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. هذه إرادة الله عز وجل. الإمام الطبر بيقول إنما خذلهم عن الهداية فلن يوفقهم إليها إرادة منه ألا يكون لهم نصيب من ثواب الآخرة وكرامتها. يبقى إرادة ربنا من حكمته ورحمته أن يقيد لعباده من أنواع الابتلاء والمحن ما يظهر به الصادق من الكاذب. من لا يصلح للخير، من لم يكن له يعني بعد مرة بعد مرة بعد مرة فرصة بعد فرصة بعد ما فيش بذرة صلاح، خلاص يترك. يريد الله ألا يجعل، يبقى خلاص هذه الإرادة الربانية لا تحدث بين يوم وليلة، لكن هم كذا مرة كتير جدا يتعرضوا لفرص العودة ولا يعودون، خلاص يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. فالإمهال مش إكرام، ده استدراج. هنا خلاص بيستدرجوا، لما ترى أهل الباطل تفتح لهم الدنيا يزدادون قوة وعتوا، لا تظن أن هذا من رضا الله عنهم، بل من تطبيق هذه الآية. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، يسارعوا في الكفر لا يضر الله شيئا، يحرموا بعد ذلك من هذا الحظ ألا يجعل لهم حظا. شوف كلمة حظ، وما قالش ألا يجعل لهم نعيما، لا، حظ. حظ ده يعني حاجة بسيطة، أقل ما يمكن أن يطلب. الله يحرمهم من أدنى نصيب، من أقل حصة في رحمة الآخرة، عياذا بالله. يبقى نبص هنا، الهداية فضل مش حق مكتسب، والآية دي بتربي في قلبك الشعور بقيمة الهداية. الهداية مش حاجة بتاخدها بذكائك ولا بألمعيتك ولا بقوتك، لا، فضل من الله عز وجل يختص به من يشاء. ومن علم الله في قلبه خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منه. لكن هؤلاء بعد هذه الفرص علم الله أن ليس في قلوبهم، فيريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. وتيجي الحقيقة الثالثة بقى، المصير الحتمي الآخرة، ولهم عذاب عظيم. يبقى ده يحزنك بقى لما تشوفهم، انت لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، سايبين كل حاجه بقى. طبعا بقى في سياق الكلام عن غزوه احد، هتلاقي ناس بعد هذه المصيبه التي اصابت المسلمين يسارعوا بقى في الكفر، يقول لك يلا بقى خلاص المولد اتفض، خلاص الموضوع باظ، يسارعون فيك. ما تحزنش، يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. يبقى جمع لهم بين فوات الثواب، ما لهمش حظ من الثواب، وحصول العقاب، فخسروا من وجهين، حرموا النعيم واستحقوا الجحيم. فهنا وفي الحديث ان الله يملي للكافر حتى اذا اخذه لم يفلته. شوف التناسب بين المسارعه والعذاب، هم يسارعون في الكفر فناسب ان يكون لهم عذاب عظيم. فالمواساه هنا في معرفه مصير هؤلاء. لما تشوف بقى ناس من هؤلاء، ناس بتسخر بقى من القران، تسخر من السنه، بتدعو للاباحيه، وتلاقي ناس تسقف لهذا الامر، تفتكر بقى الايه دي، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله، مش هيضر ربنا حاجه، بل بيضر نفسه، وانه ليس له نصيب، ليس له حظ في الاخره، ولهم عذاب عظيم. نيجي الايه اللي بعدها بقى، ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. هنا في عذاب أليم، وقبلها كان في عذاب عظيم. فالآية دي آية 177، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. تاني بيتكرر المعنى لن يضروا الله شيئا. مسألة مهمة جدا في معتقدك، إنك تبقى عارف أن الله أعلى وأجل، وهي دي اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها بعد غزوة أحد، لما قال الله أعلى وأجل، لما سمع أبو سفيان بيقول أعلو هبل، لا الله أعلى وأجل. فدايما بيتاكد المعنى ده، لن يضر الله شيئا. يبقى بعد ما ربنا واسى النبي والمؤمنين الا يحزنوا ممن يسارع في الكفر، تيجي الايه بقى تكشف لك العقليه اللي بتقف خلف هذه المسارعه. هم ليه سارعوا؟ ليه بيسارعوا الكفر؟ فتقول لك اسلوب تصويري، يعني يصور لك الكفر والايمان كسلعتين في سوق. في اسوأ صفقه بقى، ان الذين اشتروا الكفر بالايمان، السلعه العظيمه اللي المفروض يبقى بيحافظ عليها الايمان بيدفعها ثمن ليشتري بيها ايه؟ يشتري بيها الكفر. اشتروا الكفر بالايمان، دفع الايمان الثمن، واشترى ايه؟ اشترى الكفر. فدي تشريح كده لصفقه خاسره، اخسر صفقه في الوجود، اللي يشتري الكفر بالايمان. طبيعه الصفقه اشتروا، والفعل اشترى يصور لك العمليه كانها عمليه تجاريه اراديه واعيه، هو عارف، هو مش مجبر، هو مش بيسارع مجبر، لا، ولا جاهل بالسلعتين، لا، هو عارف قيمه اللي هو بيبيعه. فاستبدلوا هذا بهذا ورغبوا عن الإيمان وأقبلوا على الكفر، أخذوا شيئا وتركوا شيئا عن وعي. وكل من أعطي فرصة الإيمان ثم اختار الكفر تنطبق عليه هذه الآية، اشتروا الكفر بالإيمان، دفعوا إيه الثمن؟ دفعوا الإيمان. الكفر هو السلعة المشتراة. تاني بسهل لك الفكرة، اشتروا الكفر، الكفر هو بيشتري الكفر، بيدفع ثمنه إيه؟ الفلوس اللي هيدفعها، الحاجة اللي هيحطها مكان دي بالإيمان. الباء هنا بيسموها باء العوض أو باء الثمن. يبقى الإيمان هو الثمن. تخيل بإيمان الشيء العظيم ده، الحاجة اللي المفروض تبقى متمسك بيها، لا بيدفعها. وده سفاهة العقل التجاري اللي بيشوف الحاجة العاجلة. تخيل كده إنسان يبيع جوهرة لا تقدر بثمن عشان يشتري شوية تراب. هو ده اللي فعلوه على فكرة. هو المثال يبدو شديد السفه بالنسبه للي هيعمله، لكن هو ده الحقيقه. اشترى شويه تراب، الدنيا دي ايه؟ لا تساوي جناح بعوضه. هو عشان ياخد حاجه في الدنيا فيختار الكفر ويبيع ايمانه. ده خلل في العقليه، ان الذين اشتروا الكفر بالايمان. برضه نتيجه الصفقه اول حاجه لن يضروا الله شيئا. نكرر نفس الحقيقه اللي قلناها في الايه اللي فاتت بتاكيد جديد وفي سياق جديد، لن يضروا الله شيئا. ليه التكرار ده؟ لأن السياق هنا سياق الصفقة. فممكن الأحمق، التاجر الأحمق، يظن إن هو أضر بالطرف الآخر. ما أنا بعت الإيمان بقى، فأنا بقى. أنت مش هتضر ربنا. أنت المضار، بكرر تاني. أنت في أي صفقة خاسرة الضرر عليك أنت. إنما يضرون، الشيخ السعدي كان يقول إنما يضرون أنفسهم والله غني عنهم. لا يتضرر بتركهم لدينه ولا ينتفع بإيمان المؤمنين، فهو الغنى التام عند الله عز وجل. فانت بص، الله ليس بحاجه لايماننا اصلا. وهذا التاكيد يربي فينا تعظيم الله والاستغناء به، مش الاستغناء عنه، هو غني عن العالمين. ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله غني ربنا غني، كمال استغناء الله، وهو دليل على كمال عدله، لأن ربنا غني عنهم فعقابه لهم محض عدل وليس من انتقام أو حاجة. يعني كان معاذ الله مش هنقدر نقول ربنا محتاج حاجة، معاذ الله ما نقولش كده، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فهو عقابه لهم عدل لأنهم ظلموا أنفسهم، لا لأنه تضرر. ممكن أنت تعاقب واحد عشان تضرك، ولك يا أخي أنت سببتني ضرر فأنا لازم أخد حقي، لا لن يضر الله شيئا. فهي رسالة طمأنينة للمؤمن، ما تخافش من ارتداد المرتدين، اللي بيبيع دينه بعرض من الدنيا قليل لن يضر الله شيئا. وهنا بقى يجي هنا ولهم عذاب أليم. الشق الثاني بقى من نتيجة دي نتائج الصفقة اللي عملها، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، نتائج الصفقة لا يضر الله شيئا، محدش هيخسر في الصفقة دي غيرك، ربنا ما بيخسرش حاجة، ربنا غني. ولهم عذاب أليم، اشتروا الكفر فكانت البضاعة اللي رجعوا بيها العذاب الأليم. المسارعين في الكفر اللي ربنا قال لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ربنا قال عذابهم عظيم، احنا عايزين نتدبر. وهنا وصفوا بأنه أليم، قال لك العذاب الأليم الذي يصل إلامه إلى أعمق ما في النفس والجسد، هو وصف مناسب لمن باع الإيمان. الإيمان هو راحة النفس وطمأنينتها، فكان جزاؤه من جنس عمله، ينال الألم الذي هو نقيض الطمأنينة، خسارة الكاملة. التانيين كانوا مسارعهم كده في حركة في مسارعة كده، فكان العذاب عظيم حجما أو كما، العذاب الكمي والعذاب الكيفي، والاثنين لهم الخسارة الكاملة، فخسروا الدين والدنيا والآخرة. الدين خسروا استبدلوا الكفر بالإيمان، الآخرة لهم عذاب أليم والقبل قبلها عذاب عظيم. أما الدنيا فلأنهم وإن نالوا شيئا من اللذات العاجلة فهي مشوبة بأنواع المكاره، الدنيا أصلا كده كده فيها خسر، الدنيا ما فيهاش مكسب خالص، دايما في درجة من درجات الخسارة، مهما تأخر الخسارة دي بتحصل برضه. شوف أنعم إنسان في الدنيا وهو على معصية الله، ما فيش نعمة كاملة، ما فيش نقدر نقول إيه الدرجة النهائية في النعم، لا هتلاقي في حاجات تنغص لازم، حتى لو شكلها كده. لما تشوف مثلا مين أشهر حد فاسد أو فاسق أو بيعمل مثلا معصية مجاهرة، مش عايز أقول أسماء مطربين مثلا مشهورين أو كده، تلاقي تحس الحياة وكل يوم في الساحل وحفلات وغنى وفلوس ومتعة، شكل الحياة حلو. بس أنا أؤكد لك أن دواخل هذه الحياة لا يمكن أن تكون كاملة، لقد خلقنا الإنسان في كبد بيدفع ثمن لده، أنت ممكن ما تكونش عارفه، شكل الحياة بيبرق من بره، لكن في حقيقتها لا، فيها جواها مشاكل. فكل صفقة في الدنيا فيها مشاكل دنيوية، ده غير بقى المشكلة الدينية والمشكلة الأخروية. الآية دي بتتجلى دايما في صور كثيرة جدا، أي حد بيبيع فطرته عشان يشتري شبهات أو شهوات، أي فتاة بتبيع حياءها وحجابها عشان تاخد نظرات إعجاب زائفة، أي تاجر بيبيع أمانته عشان يشتري ربح سريع، وكل حاجة فيها الصفقات دي، كل يوم احنا بندخل الصفقات دي، مش هنضر ربنا حاجة وبيحصل العذاب في الآخرة والعياذ بالله، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا، ومش هتاخد الدنيا كاملة، لازم هيبقى فيه خسائر دنيوية ظهرت للناس أو لم تظهر. في حاجات ساعات بتظهر ربنا بيوريها للناس، بيشوف بقى إيه حاجة عقوبة عاجلة ومش شرط تظهر، بس من جوة الدنيا لا تكمل لأحد. طيب نيجي بقى الآية اللي بعدها، وهي من ضمن الآيات، أنا قلت لكم قبل كده أن سورة آل عمران بتصحح حسابات كتير، كلمة يحسبن والحسابات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وأنها شرحناها من مجلسين تقريبا، وشرحنا برضو قول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هتلاقي فيه حسابات كثيرة تصحح في سورة آل عمران، منها الآية اللي جاية والآية اللي بعد اللي بعدها. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. آية هنا بتكلمنا عن سنة الإملاء وبتصحح لنا حسابات، زي ما قلت لك سورة آل عمران بالذات الجزء الأخراني فيها، التلت الأخراني، لما قلنا إيه هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فمن ضمن البيان توضيح تصحيح حسابات الإنسان بطبيعته. وأنا عملت قبل كده يمكن أكتر من خطبة على الموضوع ده وأكتر من حلقة، مش فاكر بقى السلاسل، أعتقد سلسلة إنسان كنا عملنا حلقة كان اسمها حساباته خاطئة، طبيعة الإنسان كده، الإنسان بيحسبها غلط كتير، عشان كده بتيجي آيات كتير جدا في القرآن تلاقي بتصحح أم حسبتم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. دايما الحسابات الخاطئة كده القرآن يصحها، وتحديدا في سورة آل عمران بقول لحضراتكم كثير من الحسابات تصح. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين شهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآية اللي معانا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. كل أنواع العذاب هي عظيم أليم مهين في الآية اللي جاية. في بعدها بقى الآية 180 الآية بعد اللي بعدها، ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتوا، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. توضيح، توضيحات كده، تصحيح حسابات. وهتلاقي بعد شوية في الصفحة اللي جاية لا تحسب، أو اللي بعد اللي جاية، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. شوف كم مرة الحسابات، حسابات خاطئة. سورة آل عمران بترسخ الفكرة دي، أنت عندك كإنسان حسابات خاطئة، القرآن دايما يجي يصحح لك الحسابات، يحط لك الميزان الصحيح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، المعادلات الصحيحة لما ناخدش بالنا منها. يضحكوا من دقة ساقي ابن مسعود يقول لهم النبي تضحكون منها، هما أثقل عند الله من جبل أحد. عند الله طريقة أخرى في الحسابات، طريقة عند الله عز وجل. الرجل العظيم السمين اللي بين الناس له مهابة وقيمة يؤتى به يوم القيامة فيوزن، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. في المقابل رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرع. حسابات مختلفة. تيجي بقى الآية اللي معانا تصحح لك حساب، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. اللي أنا عنوانت اللقاء بها، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. بعد ما القرآن فضح عقلية اللي اشتروا الكفر بالإيمان، ممكن واحد يتساءل زي ما قلنا، طب لهم على الباطل، لو صفقتهم خسرة، لو ليه دايما شايفينهم ناجحين، ليه دايما شايفينهم أقوياء، ليه بيزدادوا قوة ومال وسلطان وشهرة وجمال، ليه ربنا بيتركهم ولا يعاجلهم بالعقوبة؟ نفس السؤال اللي قلته من شوية. هذا السؤال ممكن يا جماعة ما تستسهلوش، ممكن يفتن قلوب. والله في ناس في مقالات للعلمانيين وأصحاب الشبهات بيقولوا فيها الكلام ده، بيقولوا مباشرة كده، انتوا عمالين تقولوا الغرب اللي كذا واللي كذا، طب ما هو أقوى، بيقيسوها كده. فالآية دي بتبين لك سنة من أخطر سنة لله عز وجل في التعامل خصوصا مع الكفار العتاة، وهي سنة الإملاء والاستدراج. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الآية دي تصحيح للمفاهيم، تقول لك لا تنظر إلى ظاهر العطاء ولكن ننظر إلى غاياته ومآله. وبتبدأ زي ما بقول لكم بالنهي المتكرر اللي بدأ بيه برضو نفس الحديث عن الشهداء، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. اوعى تحسبها بالحسابات المادية بالأعداد بالأرقام، لا، حسابات عند ربنا مختلفة. بس هنا النهي كمان للكفار وللمؤمنين الذين قد يغترون بحال الكفار. لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم. إيه الإملاء؟ الإملاء هو الإمهال، إطالة المدة. ربنا بيمهلهم، يطيل أعمارهم، يوسع لهم أرزاقهم، يفتح عليهم من زهرة الدنيا. هذا الإملاء، هذا العطاء الدنيوي ما تفتكروش خير، خير لأنفسي. لكن قلب التصحيح مقياس الخير والشر مش العطاء الدنيوي ولا الحرمان منه برضه. مش معنى ان انت حرمت من عطاء دنيوي ان ربنا مش راضي عنك، لا. يعني الإمام الكافي يقول لا يظن الكافر انما نمهله ونطيل عمره كرامة عندنا او محبة له، بل هو إهانة. إملاء استزادة، خلاص انت اصلا مالكش قيمة عند ربنا، خلاص استزيد بقى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، خلاص كل حاجة خدها، ما هدينا ملهاش قيمة عند ربنا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. سورة الأنعام، فتح أبواب الدنيا مش إكرام بل استدراج ثم أخذ مفاجئ. إن الله يملي للكافر حتى إذا أخذه لم يفلت، حديث. فالعطاء ممكن أحيانا يكون عقوبة، تخيل عطاء وعقوبة، ما هو عمال يزيد بيه، ما هو بيستعمله في المعصية. احنا بحساباتنا البسيطة بنشوف دايما الصحة والمال والأولاد والجاه ده خير؟ لا مش بالضرورة. القرآن بيقولك لا ما تحسبهاش كده، مش شرط يكون خير، بل لو صحب بالكفر هو مش خير يقينا، لأنه يزيد صاحبه غفلة وطغيان. المقياس الحقيقي للخير والشر مش في كثرة المتاع، ولكن في التوفيق للطاعة والقرب من الله، إن ربنا يوفقك لتوبة، إنه يشرح صدرك للإيمان، إنه يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، لكن يعطيك الدنيا ويحرمك لذة المناجاة، لذة البكاء من خشية الله، والله ده خزناه حتى لو خدت كل الدنيا معك. فالسؤال حذرك ضمنيا من الاغترار بالنعمة دي، خلي بالك هي بقى الخطاب فيها الكافر، بس هي رسالة لكل مؤمن. إذا رأيت نعم الله تتوالى عليك وانت مقصر، ما تسرعش بالفرحة، بل المفروض تخاف، أحسن تكون إملاء واستدراك، وارجع بسرعة توب. ما تقولش نعم أنا خلاص ربنا كرمني لا، ممكن يكون إملاء ربنا يغفر لنا، عمال تاخد تاخد وانت بعيد عن طاعة الله، يبقى انت عندك مشكلة، ممكن يكون ده إملاء. مش بقولك تخاف من الخير، لكن بص لحالك دايما، هو الخير ده مصحوب بطاعة ولا بمعصية؟ لو بمعصية مستمرة أو فيها اقتراء على حرمات الله عز وجل وفيها تعود، وممكن يكون جزاكم الله خيرا. كلمة ابن عطاء الله السكندري، قد يكون المنع عين العطاء، صح، وقد يكون العطاء عقوبة. القرآن بيقول لك كده، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما أداة حصر وقصر، يعني الغاية الوحيدة من هذا الإملاء ليزدادوا إثما. طب ليه؟ لأنه خلاص هو ربنا حكم عليه خلاص أن هذا الرجل لا فائدة منه، أو هذه المرأة لا فائدة منها، فكل يوم إضافي في عمر الكافر، كل جنيه إضافي في ثروته أو دولار أو ريال أو أيا كانت العملة، كل درجة إضافية في مكانته الدنيوية، ما هي في حقيقتها إلا زيادة في رصيده من الإثم. إنما نؤخر آجلهم ونطيل أعمارهم ليزدادوا إثما على إثمهم وكفرا على كفرهم، فيكون الإملاء لهم ليس خيرا لأنفسهم بل شر، ويتضمن ذلك الحث على عدم الاغترار. فمش معنى العمر الطويل ولا الجاه ولا المنصب ولا المال الكثير إن هو خلاص ده إنعام كبير، لا. فمن تمام عدل الله أنه لا يعذب أحدا إلا وقد قامت عليه الحجة، وهم لشدة بعدهم يستحقون عذابا شديدا أليما عظيما مهينا في الآية دي بقى. فخلاص اعمل بقى، ما بدلك انت اللي هتستزيد، انت اللي هتستوجب عليك هذا العذاب، ما انت رفضت الطاعة رفضت الهداية. عشان كده يجي بقى الجزء الاخير في الآية، المصير النهائي، ولهم عذاب مهين. شوف دقة الوصف، يبقى في آية عذاب المسارعين في الكفر عذاب عظيم، في الآية اللي بعدها عذاب اللي اشتروا الكفر بالإيمان عذاب أليم، هنا بقى عذاب الذين أمن الله لهم فازدادوا إثما عذاب مهين. ليه مهين بقى هنا؟ أصل دول أقوياء، دول بقى اللي هم الإملاء. الإملاء ده معناه إن هم تركوا حتى يعني أصبحوا أقوياء جدا، عندهم القوة والسلطان والمال عندهم، فيستعلوا يتكبروا أكتر. فمن عدل الله أن يكون جزاءهم من جنس عمله، دايما تكبروا في الدنيا يهانوا في الآخرة. فالعذاب مش جسدي بس، عذاب نفسي، عذاب الإهانة ده عذاب نفسي، عذاب مهين، لأنه مع هذه الشدة يكون فيه صغار وهوان وذل. والآية دي أنا بحسها يعني زي آية بلسم كده وطمأنينة على قلب كل مؤمن يرى علو الباطل، يرى إخواننا في فلسطين وهم بيؤذوا وبيقطعوا وبيجوعوا، وتسمع بقى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، نملي لمن يفعلون بهم هذا، اليهود الغاصبين، وتشوف اللي بيحصلوا هذا التجبر وهذا العلو. وتلاقي يعني كنت بسمع امبارح حلقة، إن كنت بختلف مع قائلها شوية، محمد السعداني طبعا عنده يعني حلقات تانية، بس بنصح بسماع الحلقة دي، حلقة عن المجاعة من أكتر الحلقات اللي فيها تفاصيل لبداية المجاعة اللي بتحصل لإخواننا في غزة، أسأل الله أن يطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف. يعني استغربت جدا إيه كم الوقاحة دي، يعني أمام العالم كله هنجوعهم وبيقولوا كده، جزاه الله خيرا مشكورا، يعني قال بقى تفاصيل التصريحات والأرقام، ومن زمان على فكرة من قبل 7 أكتوبر وهم يعني بيعملوا هذا التجويع الممنهج. فبتشوف هذا العتو وهذا العلو وهذا الطغيان السافر الوقح أمام العالم كله اللي مش همه من حد. يعني دايما المجاعات بتحصل بيسموها الأسباب، طبعا
طبعا مش مع تسمية أسباب طبيعية يعني، لكن يعني بتبقى مرتبطة بكوارث، بجفاف مثلا ما فيش أمطار، بحاجة حصلت يعني أدت لوقوع مجاعة، غالبا بتبقى غالبا في أفريقيا في الأماكن في أفريقيا. لكن مجاعة مقصودة، مجاعة ممنهجة، مجاعة بتوصل إن أماكن توزيع الغذاء تتضرب ويتعمل قناص عشان يقتلوهم وهم رايحين ياخدوا المعونات الشحيحة القليلة جدا التي تمثل شيئا، يتقتلوا كمان وهم بيجيبوها. آخر رقم سمعته تقريبا 700 تقريبا أو أكتر قتلوا واستشهدوا بإذن الله في هذه اللحظات وهم رايحين يجيبوا أكل لعيالهم. لما تشوف كل ده وتسمع إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، مهين هيتهانوا زي ما ظنوا ان هم بيهينوا اخواننا، اسال الله عز وجل ان يرحمهم وان ينجيهم من هذا العذاب ومن هذا الجوع. لما بنشوف ده لا اوعى اوعى تخاف، اوعى لا تفتكر هذه الايات انما نملي لهم، ده املاء، املاء الى اجل، ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. الايه دي بتعلمنا ان احنا ما نشوفش صوره الشيء ولكن حقيقته، الا تنخدع بالمظاهر بل تفهم السنن وأن تدرك أن المقياس الحقيقي ليس ما تراه عاجلا بل ما يعد هناك، ولهم عذاب مهين. ندخل على الآية اللي بعدها. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هي آية طويلة شوية، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فأمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الآية دي تقدر تسميها آية التمايز، سنة التمايز اللي من برضو من أسباب البلاء. احنا قلنا ان تاني بكرر هذا بيان، فمن ضمن البيان ان تعرف ما يحدث ولماذا، ومن أسباب البلاء التمايز. يبقى القرآن كشف لنا حقيقة تخويف الشيطان وواسى قلب النبي وفضح منطق المنافقين، ويبقى بعد كده برضو سؤال برضو، ليه رب المنافقين دول يفضلوا موجودين في الصفوف، ليه ما يحصل كده؟ يجي بقى البلاءات دي، ربنا سبحانه وتعالى يقولك ما كان الله ليذر، يذر يعني يترك، يذر المؤمنين على ما أنتم عليه، الناس مختلطة ببعض، حتى يميز الخبيثة من الطيب، قانون إلهي في إدارة الصف المؤمن. وكلمة ما كان، نشوف الآية فيها نفي قاطع وحاسم للبلاء، ما كان الله ليذر، ربنا ما يعملش كده، ما كان الله يذر. هذه الصيغة في القرآن العلماء يقولوا من أقوى أنواع النفي، وتسمى اللام ليذر دي لام الجحود، يعني يستحيل في حق حكمة الله وعدله ورحمته أن يترككم، يترككم على أي حال على ما أنتم عليه. يعني هذا الحال من الاختلاط، المؤمنين جواهم مختلط بهم منافقين وكذابين وخبثاء، فقال لك المعنى هنا ما كان الله ليذر ليترككم على هذا الحال من دون أن يتميز المؤمن من المنافق. شوف الآيات بتكشف لك اللي بيحصل النهاردة، ما هو النهاردة الناس بتتكشف. لسه كنت شايف منشور أو تغريدة لأحد الكتاب المشهورين المجرمين، من أكتر الناس قسوة على أهل الدين وأهل الديانة وعلى وأصحاب الشبهات، ومش هقول اسمه، كل همه امبارح أن اليوتيوب مسح له فيديو كان بيهاجم فيه المقاومة وناسي تماما، يعني كل مشكلتك، يعني ما شفتلوش مثلا كلام عن المجاعة، ما شفتلوش كلام مثلا بيذكر بيحاول يدعي، مفيش كلام، لا هو كل همه أن تشال له فيديو كان بيهاجم فيه الإرهابيين كما سماهم. هو ده اللي انت اهتميت بيه؟ ما هو ده التمايز يا اخوانا، هو ده، هو واحد ده وكل اللي في دماغه ان الفيديو اتمسح ليه، والنهارده مبسوط قوي ان الفيديو رجع تاني. طب انت ما خدتش بالك ان في ناس بتموت؟ ما خدتش بالك ان في تجويع من 20 سنة بيحصل؟ على فكرة يعني بقول لكم اسمعوا حلقة محمد السعداني، مع طبعا بكرر التحفظ على بعض افكاره او بعض حلقاته، لكن الحلقة دي كانت جيدة في الجانب ده. احصاء بتذهل، انتوا شايفين يا جماعه العالم مش شايف اللي بيحصل؟ التجويع الممنهج ده، اهو ده بقى بيحصل ايه؟ تمايز. بتبدا تشوف مين فعلا لسه عنده ضمير، لسه عنده قلب، لسه عنده انسانيه، مش وطبعا قبل كل ده لسه عنده دين، الدين والاخلاق والقيم الدينيه، وواحد تاني كل همه انه يبث سمومه. هذا التمايز الله عز وجل في هذه الآية يقول مش هتتسابوا كده، هيحصل حاجات زي دي، لن يترك المؤمن يختلط بالمنافق بهذه الطريقة ولا يتميز بعضهم عن البعض. لا، الاختلاط ده حالة مؤقتة، مش ده الأصل. عشان كده قال إيه؟ حتى يميز الخبيث من الطيب، يميز من الميز، فصل الأشياء عن بعضها البعض. فالله يجري من الأقدار وينزل من البلاءات ما يكون يعني ممكن تشبهه بغربان، غربان بيهز الصف كده، يسقط الخبيث ويبقى الطيب المؤمن الصادق. ولذلك حتى ابن عباس قال إيه؟ حتى يميز المؤمن من الكافر، مش بس المنافق، يعني ممكن يبقى كافر جوه الصف. وهذا التمايز حدث يوم أحد، ظهر صبر المؤمنين وجزع المنافقين، ظهر تلت الجيش بيمشي مع عبد الله بن أبي بن سلول، تبدأ تشوف. فالابتلاء مش مجرد عقوبة بل كاشف. والآية دي بتعلمنا ننظر إلى هذه المحن والشدائد نظرة مختلفة، مش كلنا شايفين إن دي عقوبات بس. ودايما بشوف بعض الإخوة حتى كده يقعدوا يجلدوا في نفسهم، ما إحنا نستاهل وإحنا اللي فينا. طبعا أنا مش ببرأ وما أبرئ نفسي، كلنا تقصير وكلنا معاصي، وأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا. مش عايز ادافع عن نفسي وادافع عن نقول ان احنا 100 100، لكن مش دايما العقوبات ومش دايما البلاءات دي عقوبات، في حاجات فيها كشف تكشف حقائق قلوب. الرخاء ممكن يستر النفاق يبانش، لكن الشده تفضحه. المنافق ما يطقش الشده، والصف المؤمن بحاجه للتنقيه، والمنافقين عاملين زي الورم الخبيث، ورم سرطاني. حتى شوف اللفظ، حتى يميز الخبيث من الطيب. فبيبقى منافق في النص كده، يثبط الهمم وينشر الشائعات وينشر الشبهات ويخزن ساعه العسره. فمن رحمه الله بالمؤمنين ان يبتليهم بما يكشف هؤلاء وينقي الصف. ومن ربنا ما يقولش اسماء هنا، يعني الموضوع ان ربنا ما يميزش الخبيث من الطيب لسته اسماء، لا، بل بالافعال والمواقف. ليه؟ قال لك ليبقى باب التوبه. هو المنافق ده ممكن يتوب برضه، والكافر ممكن يتوب، فيبقى باب الابتلاء مفتوح. ويقول لك اه هنا بان ان انت منافق، طب توب بقى، انا ما قلتش اسمك اهو. شوف الجمال، يميز الخبيث من الطيب بالافعال. ثم يقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فربنا ممكن كان يكشف لنبيه ما في قلوب الناس، طب ليه ربنا ما عملش كده؟ ما كان الله ليطلعكم على الغيب، نفي قاطع مره ثانيه. ما كان الله، ليس من سنه الله ان يكشف لعباده الغيب وما في قلوب الناس، فتعرف المؤمن المنافق بمجرد النظر. عشان كده النبي قال لسيدنا أسامة هل شققت عن صدري؟ ده غيب. لما قتل الواحد وهو في القتال فقال له ما قالها إلا لينجو من الموت، قال له يعني هو مش مؤمن، يعني ده هو بيقول كده وإياك يا حبيب ربنا نحفظك أحسن الله إليك، ما هو يعني قال كده عشان ينجو من القبح يا رسول الله. قال له هل شققت عن صدري؟ وفي رواية أنا وقد قالها، قال لا إله إلا الله خلاص. فما كان الله ليطلعكم، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب، فتعرفوا المؤمن من الكافر، ولكن يبتليهم بهذه الابتلاءات التي تؤدي للتمايز. فطريقة التمايز مش بكشف الغيب. لو حد ذاك تعطلت حكمة الابتلاء خلاص، كل واحد بقى يتعرف بقى ايه ماشي مكتوب على وشه، ده مؤمن ده منافق ده كافر، لا. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، لكن أداة استدراك، الله لا يطلعكم أنتم على الغيب، ولكن يجتبي يختار ويصطفي من رسله من يشاء، يطلعه على بعض الأشياء. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلع على بعض أسماء المنافقين وأتمن عليهم سيدنا حذيفة، يعني مش كل الصحابة كانوا عارفينه. لكن لما بيحصل الغربلة بقى والابتلاء، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. المؤمن يحترم عالم الغيب. الآية دي بتعلمنا التأدب مع الله عز وجل، نسلم أن هناك غيب لا يعلمه إلا الله، استأثر الله بعلمه. تحاولش تخوض في الغيب كتير، فتدعيش علم ما في القلوب، ولا تحكم على البواطن. منهجنا التعامل مع ظاهر الناس، لنا الظاهر ولله البواطن، نكل سرائرهم إلى الله عز وجل. لا يجوز لك أن تتهم أحد بالنفاق لمجرد شبهة لم يظهر منه قول أو فعل يناقض أصل واضح من أصول الإيمان وأقيمت عليه حجة وانتفت عنه موانع، فأنت لا عندك غيب. لكن ودي برضه تخليك عظمة منزلة الرسول، يجتبي من رسله ما يشاء، إشارة إلى عظمة مقام الرسالة. النبي هو اللي أطلع على ده. ثم بعد أن بين الله عز وجل سنته في هذا التمايز وكشف الحقائق، يقول لك بقى يجي الأوامر العملية ليك بقى، أنت مطلوب منك إيه؟ وده مهم يا إخوانا، إنك تبقى عقليتك عقلية عملية. أنا مطلوب مني إيه؟ مش هقعد أحكم على الناس. في إخوة كده قاعدة عشان تحكم ده فلان ده، أنت قصرت، أنت ما قلتش اللي كان مطلوب منك هنا. طب أنت تعرف ظروف كل واحد، طب انت تعرف كل واحد ايه اللي عنده او ايه اللي في قلبه؟ تعرفش. فانت دورك مش انك انت تقعد تحاكم الناس. كل واحد عمل كده دلوقتي، كلنا عمالين ايه، عمالين نجلد بعض. انا مش عاجبني اللي انت عملته، انت موقفك مش عاجبني انت الاخر. شوف التكليف بقى في اخر الايه، فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم. شوف الايه اللي فيها تمايز، ربنا بيقول لك اه هيحصل حاجات هتميز بينكم. انت دورك ايه؟ امنوا بالفاء، فامنوا قال لك فاء النتيجه، يعني بما انكم علمتم كل اللي هيحصل ده وهذا التمايز، انت عليك بقى خلي مركز في نفسك، ركز في ايمانك، هتبتلى وهتختبر ويحصل تمايز. انت بقى هتكون في انهي صف لما يحصل تمايز؟ جدد ايمانك، فامنوا بالله وبحكمته في قضائه وقدره، امنوا برسله وصدقوهم فيما يخبرونكم به، ولو كانت امور غيبيه كاحوال المنافقين ما تشككش وما ترتبش، وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم. هنا يجي الوعد بقى، فالايمان مش مجرد تصديق، بل ايمان يقترن بالتقوى، والتقوى هي العمل والحذر من الوقوع في صف الخبثاء اللي هيحصل التمايز عليهم. يبقى التقوى، الايمان هو الاساس القلبي، والتقوى هي الثمره السلوكيه، واللي جمع بينهم فله اجر عظيم. ربنا يرزقنا هذا الاجر. يبقى في الفتن، لما تحدث هذه الفتن والبلاءات، سواء كانت فتن فكريه، فتن في اجتماعيه، فتن حربيه زي اللي بيحصل لاخواتنا في فلسطين، كل ده هيحصل غربله، هيحصل تمايز. انت بقى كل انشغالك بقى انا عايز اشوف بقى ده فاني، لا هو ربنا خلاص قال لك خلاص اطمن هيحصل تمايز. امال انت تعمل ايه؟ امنوا طريق النجاه واضح في خضم كل هذه التعقيدات. خليك في نفسك، امنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم. تيجي بقى الايه الاخيره معانا النهارده، هي آية مهمة جدا برضو من آيات تصحيح الحسابات، زي ما فاكر ينفع نحط عنوان كده آيات تصحيح الحسابات. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. بعد أن نقى القرآن الصف من شوائب النفاق وقال خلاص هيحصل تمايز وهيحصل كل ده، تيجي أبقى تصحح لك مفهوم الغنى والفقر والخير والشر في علاقتنا بالمال تحديدا، فتحس كده فيها تهديد ووعيد لمن يظن ان الثروة وتكديسها هو ده الذكاء. بقى انا كده راجل فهلاوي بفهم، تحس الآية دي عملية جراحية، يعني تشيل ورم موجود كده في قلوب كثير من الناس. ربنا قال وأحضرت الأنفس الشح، انا بشوف الشح ده ورم والعياذ بالله. الناس يقالك الآية دي اعتبر أهل المال أو اعتبر الناس أن أهل المال الذين ادخروه ولم يعينوا به النبي يوم أحد في بهذه القروح التي أصيب بها أصحابه كانت مصيبة، يعتبروا نفسهم أذكياء، حافظوا على فلوس لم ينفقوا. فنزل القرآن مصححا بهذه الآية، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم. هم افتكروا كده أنه ده خير، ده احنا حافظنا على فلوسنا. وتبدأ زي ما بقول لكم الآية برضو تكرر مرضه نفس الموضوع اللي بيتكرر في سورة آل عمران، ولا يحسبن. صححوا حساباتكم، في حسابات كتير خاطئة، إياكم أن تظنوا أن يقع في حساباتكم هذا الظن الخاطئ وهذا التأويل الفاسد أن هذه الأموال دي خير. ده أنت بخلت، بخلت والديني احتاج، ودي من أكبر الأمراض اللي القرآن بيعالجها، البخل. منع، العلماء عرفوا البخل منع ما يجب بذله، مش البخل يعني أن أنت إيه بتصرف على قد، لا ما يجب بذله. فالبخل بالزكاة الواجبة، البخل بالصدقات، والبخل بالعلم، والبخل بكل حق أوجبه الله عليك. وقال لك يبخلون بما آتاهم الله من فضله. أول حاجة قال آتاهم، المال ده ده مش أنت، ده ربنا اللي آتاك، ده عطاء ربنا ليك. آتاهم من؟ الله المانح، هو الله، وهذا يوجب الشكر أيضا. من فضله، مش حق مكتسب، مش استحقاق، فضل ربنا ومنته عليك. يبقى أنت تبخل إزاي؟ هو ملكك، ده فضل ربنا، فضله عندك، هو سايبه عندك، ما تبقاش عندك الجحود والنكران، لا. بما آتاهم الله من فضله. فالظن الخاطئ اللي بيظن البخلاء ده انا فلوسي وهكذا انا استحتفظ بها تبقى خير ليا، ان هو بكنز المال ومنع حقه بيحقق الخير لنفسه. فيأتي التصحيح الإلهي، بل هو شر لهم. بل أداة إضراب تنسف ما قبلها، لا اللي انتوا فاكرينه ده غلط، مش حقيقي. البخل شر في الدنيا والآخرة، شر في الدين انه معصيه تجلب سخط ربنا، شر في الدنيا لانه سبب لمحك البركه، جلب الهم والكراهيه من الناس. الناس ما تحبش البخيل، اي حد بيعرف على طول انه بخيل ده ما يحبوش على طول غصب عنك، هتلاقي نفسك انسان مكروه وانت بخيل كده. وشر عند الموت لما يتحسر الإنسان على مال لم ينتفع به. خلاص انت مال ورثتك ورثت مالك خلاص. فمنطق القرآن لو جاز التعبير منطق الاقتصادي، القرآن بيقلب المنطق المادي. المادي ان الانفاق ده ناقص من الأموال، انت كده فلوسك نقصت، لكن الامساك ده زيادة. القرآن بيقول لك العكس، الانفاق هو الزيادة، هو المضاعفة. وبعد تصحيح المفهوم ده يجي بقى العقوبة، الوعيد اللي هنتظر البخلاء دول. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون يعني يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقه. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. كلمة اللي بتضايق العلمانيين أو الشجاع الأقرع، أو هيجي في شجاع أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بشدقيه بلهزمتيه، يعني الشدقين دول، يقول أنا مالك، أنا كنزك اللي أنت كنزته، ثم تلا هذه. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الشجاع الأقرع يقول أخبث أنواع الثعابين، يلتفح حول عنق الإنسان البخيل ويعض في فمه ويقول أنا مالك أنا كنزك. سيطوقون، حسن ابن عباس فسر هذه الآية، سيطوقون ده ليطوقه ثعبانا ينهشه، يتمثل له هذا المال يوم القيامة في هذا المشهد. فالبخيل حبس ماله ومنعه، ففي الآخرة هيحبس بهذا المال، يتكتف بهذا المال والعياذ بالله، وعيد شديد. وبعد هذا الوعيد يذكر القرآن حقيقتين كونيتين عظيمتين، كل حقيقة منهم كفيلة أنك تقتلع جذور البخل من قلبك. أول حقيقة: ولله ميراث السماوات والأرض. تذكير أن هذا المال لمن سيقوله في النهاية؟ هيرجع لمالك الأصل الله سبحانه وتعالى. بعد حتى الأجيال ما تتعاقب والميراث يا أخي، في الآخر أنت مجرد مستخلف مؤتمن لفترة محدودة. يا ابن آدم، هذا المال الذي تبخل به وديعة عندك يوشك أن تفارقه. فالمال ده كله هيرجع لربنا، لله ميراث السماوات والأرض. تدخل بجزء يسير وأصلا هو هيرجع لربنا في الآخر، ستبقى لك ما تنفق. التجارة الخاسرة فعلا أن أنت ما يتبقى لكش حاجة. الحقيقة الثانية بقى: والله بما تعملون خبير. ودي خاتمة الرقابة المطلقة، خبير يعلم بواطن الأمور ودقائقها، مش بس يرى بحكم الظاهر زينا، لا، خبير بما في القلوب من شح وحب للدنيا، وخبير بالنية، وخبير بحقيقة الأموال ومصادرها وكل عمل تعملونه. الآية دي رسالة لكل واحد فينا في تعامله مع المال. كل كلمة فيها، طبعا طولت عليكم شوية، بس كل كلمة فيها فعلا بتحذرنا من البخل. البخل بكل حاجة، مش بس بالمال، بالعلم، بالوقت، بأي حاجة ربنا آتاك. عشان كده قال إيه؟ بما آتاهم الله من فضل، مش بس المال. كلما سولت لك نفسك البخل بأي شيء. في ناس بتدخل بالعلم، في ناس مش عايزة تعلم اللي ربنا علمه لها، مش شرط العلم الشرعي كمان. أنا مثلا في شغلتي معلم الناس، مع حد عايز يتمرن عندي أعلمه وما دمعوش خد عليه. بس في ناس بتبقى فاكرة أنها هياخد من رزقك، يعني يا عم ربنا اللي مقسم الأرزاق. وكل آتاهم الله من فضله، أنفق قبل أن تموت. الآية تذكرك أن كلها تتركه، سيطوقون ما بخلوا به. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يقول ابن آدم مالي 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 فلوسي، وهل لك يا ابن آدم من مالك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هو ده اللي أنت بعدته قدام، هو ده اللي بعدته يوم القيامة. فالآية دي بتدعوك للتحرر من عبودية المال، ودي كانت لها علاقة طبعا بغزوة أحد، لأن في ناس بخلوا زي ما قلنا على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد. وبكده تكون خلصت آيات غزوة أحد في سورة آل عمران، وننتقل بقى منها إلى عودة أخرى مع مناظرات أهل الكتاب، لكن المرة الجاية هتبقى بقى، أو الآيات القادمة، مع اليهود. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، بس ده نرجئها إن شاء الله للقائنا القادم يوم الثلاثاء كعادتنا، الأحد الثلاثاء. أسأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير.